بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الأخوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نذكر شيئا من الآداب التي بين الإخوة فيما بين بعضهم البعض، وهذه الآداب منها آداب واجبة، ومنها آداب مستحبة، ومنها آداب لا ينبغي التفريط في الإتيان بها. ومن هذه الآداب عدم التقصير في أداء حقوق الأخ، بمعنى لا تقصر في أداء حقوقه عليك اعتمادا على ما بينكما من مودة ومحبة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته، بل ينبغي الاجتهاد في أداء حقوقه وعدم التهاون، حرصا على استبقاء المودة وتقويتها. وأيضا من الآداب الإيثار، فتؤثره على نفسك، وخصوصا إذا كنت محتاجا. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإن لم تستطع إيثاره على نفسك فأشركه معك في الخير كما تحب لنفسك. أيضا من آداب الأخوة أن تتعاهد معه بالسؤال إذا غاب عنك، أو تطمئن على أحواله وتتفقده في الزيارة، فقد يكون محتاجا إلى المساعدة أو إلى تخفيف هم أو غم أصابه. أيضا من آداب الأخوة، وهو أدب مهم وغاية في الأهمية مما يحفظ عهد الأخوة به، التجاوز عن هفواته وأخطائه إذا كانت في أمور تافهة، ومسامحته إذا أخطأ في حقك. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. وهذا كلام جميل منه رحمه الله تعالى. فقبل علله، أي بما فيه من العيوب، مع الاجتهاد في إصلاحها، واجتهد في استكمال نقصه وإصلاح عيبه، وغفر زلله، أي قبل اعتذاره وتجاوز عن هفواته وأخطائه. كذلك أيضا من الآداب المصارحة مع الأخ الصديق، فتصارحه في أمورك من غير تكلف، فليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. وقد يحتاج الإنسان إلى استخدام الألفاظ الطيبة، الألفاظ المحببة التي تزيل الخلاف. أيضا من الأمور الطيبة التي هي كمال في علاقة الأخ مع أخيه خلافته بالخير في أهله وولده، فإذا غاب أو سافر فيتعاهد أولاده بالسؤال ويعني النظر في أحوالهم إذا كانوا محتاجين، وخصوصا بعض المغتربين قد يحتاج إلى السفر إلى عمل خاص أو إلى زيارة أهله زيارة طارئة، فيترك أهله أولاده ولربما لم يكن معهم أحد من أهليهم، والزوجة لا تعمل وكذلك أيضا لا يتيسر لها مثلا أن تستأجر سيارة، فالتعاهد بالسؤال ها هنا بحيث أنه يتابع ويشرف على أولاده في سفره، هذا من الأدب من الكمال التعامل مع الأخ. وأيضا من الآداب شهود جنازته إذا مات ويعني المشاركة في دفنه، فهذا حق الأخوة، أول حق الأخوة في الله وحق الصداقة التي بينك وبين أخيك، وأيضا تستغفر له في حال حياته فتذكره بالخير بالدعوات الصادقة، كذلك أيضا تذكره بالخير حتى في حال حياته، فإذا غاب عنك في مجلس ذكرته بالخير ولا تسمح لأحد بأن يتعرض له بالسوء. فهذه بعض الآداب التي تكون بين الأخ وأخيه، وهي في الحقيقة تدل على كمال الشريعة وسموها، وأنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وجعلت له تنظيما، هذا التنظيم البديع بين علاقة الولد مع أبيه وأمه وعلاقته مع إخوانه وعلاقته مع أرحامه وعلاقته مع جيرانه وأقاربه وعلاقته مع إخوته المسلمين وعلاقته مع الناس جميعا، بل وعلاقته مع خلق الله سبحانه وتعالى من شجر أو دابة أو حتى البهائم وحتى من لا يعقل، فكل هؤلاء تجد في ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى له تنظيما. ومن أعظم ما يدل على كمال هذه الشريعة أن جعلت مثل هذه الآداب التي تجاوزت فيما ذكرناها 30 أدبا في علاقة الأخ مع أخيه، وهي في الحقيقة كمال وسمو في علاقة الإخوة بعضهم ببعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متحابين في الله وأن يجمعنا جميعا على طاعته وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعين في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688 وتسأل تقول هل يجوز أن أكره أختي الكبرى أو أكره أختي الكبرى المن تقول بأننا في نفس الغرفة ونتجاهل بعضنا أكثر من 4 سنين، لا نتحدث إلا نادرا وفي أمور ضرورية فقط، مع تقول أني بادرت كثيرا لكني لا أطيقها، فتقول كيف يكون الإصلاح بيننا وماذا علي أن أفعل وهل علي ذنب في هذا؟
الحمد لله. من المعلوم أن الله جل وعلا أوجب صلة الأرحام، وجعل ذلك من الأمور الواجبة، بل عد قطيعة الرحم من الأمور التي يحصل بها الفساد في الأرض، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا امتدح الذين يصلون أرحامهم، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهؤلاء هم ورثة الجنة الذين أصلحوا علاقتهم مع ربهم وعلاقتهم مع الناس، وأولى الناس بالوصل هم أرحام الإنسان، وأرحام الإنسان يدخل من أول ما يدخل الإخوة والأخوات، فهؤلاء صلتهم واجبة وقطيعتهم محرمة. فإذا كانت القطيعة محرمة والصلة واجبة، فها هنا لا يجوز أن يحصل مثل هذا التقاطع ويحصل مثل هذا التدابر. وهذه فترة طويلة جدا، 4 سنين، وأنتم في غرفة واحدة ولا تتحدثون ولا تتكلمون، هذا محل يعني وقفة للإنسان. كيف يصلي وهو في مكان صلاته قد قاطع من يجب عليه أن يصله؟ أنت تصلين في الغرفة وأختك تصلي في الغرفة، وكلاكما تتوجهون إلى الله، وبينكم ما بينكم من البغض والكراهية. لو تأملنا أكثر الخلافات التي تحدث بين الأرحام، لوجدناها أصلها منشأها الدنيا، والخلاف على المال، والخلاف على حظوظ النفس. فمثل هذا لا يستحق في الحقيقة أن نكسب لأجله الإثم، وأن نكسب بسببه الوزر، ونحن قد قطعنا أرحامنا. فالمسألة جد خطيرة، وتحتاج إلى المبادرة بالإصلاح. والإنسان يعني عندما يريد الإصلاح فلا تيأس، بذلتي لابد أن تنظري في أولا سبب الخلاف. فإذا كان حظا من حظوظ الدنيا ورأيت أنك مظلومة في هذا الحظ، فإذا كان بإمكانك أن تصفحي وأن تسامحي وأن تتنازلي عن هذا الحق في مقابل عودة المياه إلى مجاريها، فهذا بر وإحسان وكرم منك. وإذا كان مثل هذا الأمر لا يتأتى، فلابد من إدخال أهل العقل والمصلحين والوسطاء الذين يجمعون بينكم على الخير. إذن لابد من المبادرة. المبادرة أحيانا تكون بالكلمة الطيبة، أحيانا تكون بالهدية، أحيانا تكون باستغلال المناسبات. فإذا جاءت مناسبة الفرح فرحتي معها وشاركتيها بالفرح، وإذا جاء الحزن حزنتي معها وشاركتيها الحزن. والله جل وعلا قد ذكر لنا بابا من الأبواب التي نزيل بها الخلاف فيما بيننا. قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيدفع الإنسان بالتي هي أحسن، أي يحسن إلى من يسيء إليه. مع مرور الوقت يزول كثير من ما في القلوب من الشحناء والبغضاء، بل وتتبدل هذه العداوة إلى محبة، تتبدل هذه العداوة إلى محبة. وهذا الذي ذكرتيه بين الأخت وأختها لا ينفك من حاجة بين الإخوة، فالأخ سيحتاج إلى أخيه الشقيق، وكذلك الأخت ستحتاجين إليها لا محالة، وخصوصا أنك في نفس الغرفة. فإذا كانت بينكم المودة والمحبة فإن هذه الحاجة تقضى، وفي قضاء هذه الحاجة مصلحة لك. وإذا كان الخلاف موجودا فإن مثل هذه الأمور قد تزيد الخلاف. فإذا نوصيك بأن تتق الله جل وعلا في نفسك أولا. أمر ثاني أن تجتهدي في النظر في سبب هذا الخلاف، فإن كان حظا من الدنيا تركتيه، وإن كان لأجل الآخرة سددتيها بالنصيحة والتوجيه. والأمر الثالث إدخال العقلاء المصلحين الذين يزيلون مثل هذا الخلاف. والأمر الرابع أن هذه الدنيا لا تستحق أن يكون لأجلها الخلاف والشقاق، فعودة المياه إلى مجاريها تجعل حياة الإنسان حياة كريمة مع أهله وأحبابه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
تقبل الله منا ومن إن شاء الله صالح الأعمال. وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ.
وأنت طيب تقبل
الله. وكون أحمد النور والمستمعين. فضيلة الشيخ اليوم بنسأل، أنا ما أسأل عن ذبيحة يوم العيد أو الأضحى، ما حكم بعد ذبح الذبيحة بمناسبة مثلا شراء بيت جديد أو سيارة جديدة؟ نلاحظ أن بعضهم مثلا يلطخ مدخل الباب أو مقدمة السيارة بدم الذبيحة، اعتقادا منه أن هذا الفعل يدفع عنه الحسد والشر، فهل هذا الشيء في الإسلام يعني موجود أو غير موجود؟ السؤال الثاني، ما حكم يعني من ترك ما علمنا الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحصن به من شرهم؟ وتلاحظ أن هؤلاء يلجؤون هنا وهناك ويتركون ما أمر به الله ورسوله. هذا السؤال. والسؤال الآخر قد يكون أحيانا من باب التقدير أو من باب كذا، أنك أنت
السؤال الثاني بعيد يعني تسأل عن التحصين يعني الأذكار،
يعني
تحصين الإنسان يحصن نفسه.
نعم، يحس الناس بما أمرنا به الله. يروحون مثلا عن فلان وعند علان عن ساحر وعن كاهن عن واهب وما أعرف مين يعني.
نعم.
وبعضهم حتى يتشائم، أكثر شيء ما يتشائم من طائر الغراب يعني. بحكم أنه يمكن قد يكون بسبب اللون. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هذا السؤال يعني الأول قتل والثاني كانت جريمة يعني. الأول قتل ما لنا دعوة فيه، الثاني أعدم أخذ جزاؤه عن طريق المحكمة، الثالث أيضا أخذ سجن مؤبد كم سنة فوق يعني فوق العشر عن طريق المحكمة، الرابع اللي هو السبب هذا البلاوي طبعا هرب من القضية وراح وما ألقى يعني عليه القبض. بعدما صحى ضمير هذا الإنسان وأعدم والثالث والثاني قتل وسجن، فماذا يفعل هذا عليه الآن شرعا؟
يعني تقصد أن الرابع هو
سبب
هو المجرم،
هو سبب كل شيء، وهو لزين ورتب وسوى للناس. الآن هذا يمكن صح ضميره أو ناس قالوا له لازم أنت عليك كذا كذا، فماذا يفعل وهو ما يريد يسلم مثلا نفس لجهات الاختصاص؟
نعم.
وجزيتم خيرا، يعني هو يسوي شيء بينه وبين ربه.
واضح واضح.
جزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم يفضل الشيخ. سؤال بعيد يسأل يقول، ما حكم البعض يقول من الناس عندما يشتري سيارة جديدة ومنزل جديد يذبح ذبيحة ويلطخ مثلا أجزاء من هذه السيارة، مثلا مقدمة السيارة، أو يأتي إلى المنزل عند مدخل المنزل يلطخ مدخل المنزل بالدم، فيقول يسأل حكم ذلك.
لابد أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى، فإذا أنعم الله جل وعلا على العبد نعمة وأحب أن يشكر الله جل وعلا بالذبح فهذا أمر مشروع، لأنه شكر لله سبحانه وتعالى على ما من عليه من هذه النعمة. وأما تلطيخ الجدران أو تلطيخ السيارة بدم هذه الذبيحة فهذا أمر لا يجوز، وهذا فعل يخالف الشرع ويخالف السنة، وهو من المحدثات، لأن غالب من يفعل مثل هذا الفعل يظن أن الجن لهم تأثير، فبتلطيخ دم الذبيحة بهذه السيارة أو بهذا الدار فإنه يدفع عن داره وعن سيارته العين ويدفع الجن، وهذا اعتقاد باطل واعتقاد غير صحيح، لأن دفع العين ودفع الجن يكون بالأذكار الشرعية التي تحفظ الإنسان وتحفظ دابته من العين ومن الجن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالإنسان إذا أراد أن يحتمي من الجن أو يحتمي من أعين العائنين فإنه يلتجو إلى الرب تبارك وتعالى ويعتصم به، فالله جل وعلا خير حافظ من ذلك. وقد أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما متعوذ. فالمتأمل في هاتين السورتين يجد الاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ففيها التجاء بالله جل وعلا من النفاثات في العقد وهن السواحر، وفيها أيضا ومن شر حاسد إذا حسد. فالاعتصام بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه هو الحافظ بإذن الله سبحانه وتعالى مما يصيبه من الشرور، مما يصيبه من الشرور، وليس تلطيخ الدم له أثر في ذلك، فهو من المحدثات ومن الأمور المحرمة التي لا يجوز الإنسان أن يقدم عليها. وبعض الناس هداهم الله يفعل هذا الشيء لربما مشاكلة لما يراه من الناس، ربما أصلا لا يعرف هذا المعتقد أصلا، ولكنه يرى الناس أنهم إذا يعني حصل له أمر أو نعمة، مثلا كان يشتري سيارة، بعضهم وقد رأيت هذا بعيني يرش الملح على السيارة، أي عقل أن يعتقد في ملح يدفع الضرر؟ هذا الملح أصلا لو وقع على السيارة أفسدها ويعني أثر فيها، فكيف يعتقد الإنسان في ملح ويترك رب العالمين ويعتقد في دم تلطخ ووسخ به الدار ووسخ به السيارة ويعتقد أن هذا سيدفع به العين والحسد؟ مع انتشار يعني العلوم الحديثة وانتشار العقول الناضجة في هذا الزمن، إلا أن تجد البعض من الناس قد وصل بعقله إلى مثل هذه الاعتقادات التي إذا تأمل الإنسان ربما ضحك وتعجب ضحكا من هذا الفعل، فهذا فعل خاطئ لا يجوز، ويناصح مثل من يفعل هذا الفعل، وسواء كان يفعله اعتقادا منه فهذا أمر خطير، أو سواء كان يفعله جهلا منه فيعلم أن هذا خطأ وأن هذا فعل باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم من ترك أن يتحصن بالأذكار الشرعية وبالقرآن وبآيات الله تعالى ويلتجي إلى الله عز وجل، أخذ يعني فضل الشيخ يلتجي إلى ويتحصن بالعرافين والكهنة والمشعوذين.
قد ذكرت شيئا من الجواب على هذا السؤال في السؤال المتقدم، فالله جل وعلا أنزل لنا من الحوافظ ما نحفظ به بإذن الله سبحانه وتعالى، فالاعتصام بالله والالتجاء به هو خير حافظ، وقراءة القرآن كقراءة آية الكرسي التي يعني هي من الحوافظ كما جاء في الحديث في حديث أبي هريرة مع الشيطان، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأيضا كقراءة المعوذات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما متعوذ. هذه هي السور وهذه الأذكار تحفظ المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يصيبه البلاء. فالذهاب إلى أولئك السحرة والمشعوذين هو من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال السحر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا يدل على حرمة الذهاب إلى أولئك السحرة والمشعوذين. هؤلاء في الحقيقة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولو كانوا يستطيعون نفع أنفسهم لاستغنوا به عن ما يطلبونه من الناس من الأموال الطائلة، ولكن هم في الحقيقة يتعاونون مع إخوانهم من شياطين الإنس والجن ويخدعون الناس. فالكثير منهم أصلا يرمي بالغيب بما في رأسه ويصيب، يعني يقولون لأحدهم أنت سيصيبك كذا ويصيبك كذا، وفعلا يصاب، لكنه أصيب بقدر الله سبحانه وتعالى، وذاك إنما تخرص بالغيب. أو التجأ إلى إخوانه من الجن فسمع كلمة فألقاها على مسمع هذا الرجل فصدقت هذه الكلمة، ولكنه كذب في مع هذه الكلمة كذبات كثيرة، فينسى كل الكذب الذي عنده ويصدق بهذه الكلمة التي قالها، إما رميا بالغيب وإما استراقا من الجن. إذن فالإنسان يربأ بنفسه من أن يذهب إلى هؤلاء، والذي يريد أن يحافظ على رأس ماله وهو دينه فإنه ينأى بنفسه من أن يعتقد في أولئك، بل يجب التحذير منهم وإبلاغ الجهات المختصة عن أولئك المجرمين الذين يفسدون عقائد الناس، يفسدون عقائد الناس بهذه الاعتقادات الباطلة، وهذه الشركيات التي يوقعون الناس بها فيقولون اذهب وخذ واذبح، خذ من الشعر الفلاني واذبح للفلاني وعلى الصفة الفلانية، فهؤلاء أفسدوا دين الناس. والأمر الثاني كذلك أفسدوا العلاقات التي تكون بين الإخوة والأخوات وبين الأزواج والزوجات وبين الناس بعضهم ببعض، يضربون هذا مع هذا. وكذلك أفسدوا أموال الناس بما يأخذونه بالباطل من أموالهم زورا وكذبا وبهتانا وسحتا، يطعمونه أنفسهم وأهليهم. إذن فلا بد من الحذر من هؤلاء وعدم تصديق ما يقولونه وإبلاغ الجهات المختصة عنهم والتحذير منهم. فهذا كله بإذن الله إذا تعاون أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، هؤلاء سيختفون وسينتهون، وبحمد الله هناك أعين ساهرة لحماية الناس من هؤلاء الدجالين المجرمين. فهؤلاء الأعين الساهرة ما عليك إلا أن تتواصل معهم، وبحمد الله يعني شهدت هذا بأم عيني كيف تم القبض على مجموعة من هؤلاء الدجالين وهم متلبسين بما عندهم من أدوات يتعاونون بها مع السحرة، أو يفعلونها كذبا وتغيرا بين الناس بأنهم يعرفون، وهم في الحقيقة في جحور مظلمة تدل على كذبهم وبهتانهم، وإلا لو كانوا صادقين لكانوا في القصور منعمين، ولكنهم كذابين دجالين يعني مستحوذين على أموال الناس بتلك الخدع التي يخدعون بها ضعفاء العقول وضعفاء الدين. وإلا فالمؤمنين لا يستنجلون بمثل هؤلاء، بل هم في حذر منهم محذرين منهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو عيد يقول فضل الشيخ بالنسبة لي، يقول مثلا شخص يقول ارتكب جريمة ويقول قتل بسبب هذا المجرم الشخص، والثاني يقول اعدم والثالث سجن، يقول صاحب الجريمة أو المجرم الحقيقي يقول هرب بعدما يعني يقول صحى وأراد أن يتوب من جريمته، ويقول فضل الشيخ يريد أن يتوب بينه وبين الله لا يريد أن يسلم نفسه، هل يجوز أن تكون التوبة بينه وبين الله من غير أن يسلم نفسه إلى السلطات الجهات المختصة؟
من تعمد قتل نفس معصومة فلهذه النفس المعصومة ثلاثة حقوق. الحق الأول هو حق الله جل وعلا، والحق الثاني حق أولياء المقتول، والحق الثالث حق المقتول. فهذه ثلاثة حقوق. فأما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالتوبة، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة، وعندما نقول التوبة الصادقة ليست هي ما يقوله بلسانه فقط أنا تبت إلى الله، ولكن التوبة الصادقة هي التي فيها أولا الندم على هذا الفعل، فيحس بالندم ويحس بالخطأ أنه تعرض لنفس معصومة فأزهقها وأذهب حياتها وارتكب جريمة في الأرض وقطع الأواصر. فقد يكون لهذا الميت، ولا شك أن لهذا الميت إما له أم وله أب وله وربما له زوجة وله أبناء، فهو يعني وقع في أمر خطير أثر على ربما حياة أسرة بأكملها. فهذا لابد من يدعي أنه تاب، فلابد أن يستشعر مثل هذا ويتألم أنه أخطأ وارتكب مثل هذا الجرم العظيم والكبير من كبائر الذنوب. قتل النفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الآباء كبائر فذكر منها قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الحق الأول الذي ولا يسقط. هذا الحق الأول هو حق الله إلا بالتوبة الصادقة التي ذكرنا أنها لابد أن تجتمع فيها جميع شروط التوبة. الحق الثاني هو حق أولياء المقتول، وحق أولياء المقتول لا يتم إلا بأن يسلم نفسه إليهم، أو يسلم نفسه إلى الجهات المختصة. فهذا هو الحق الثاني وهو حق أولياء المقتول، ولا يتم إلا بأن يسلم نفسه إليهم أو إلى الجهات المختصة. وعندما نقول إليهم نقصد به لا يأتي إلى مثلا إلى أخيه ويقول مثلا أنا الذي مطلوب سامحني، ثم يقول والله يعني يتوجع ويتألم فيقول أنا سامحتك، ثم يمشي يقول خلاص أنا قد أديت الحق حق أولياء المقتول. لا، حق أولياء المقتول لا يتم إلا بأن يعفو الجميع فيسلم نفسه، ثم بعد ذلك يبقى الحق لأولياء المقتول لكي يعفو عنه أو لا يعفو عنه. إذن فالحق الثاني هو حق أولياء المقتول، والحق الثالث هو حق المقتول نفسه. وحق المقتول نفسه هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن كان فعلا صادقا في توبته وإنابته ورجع إلى الله رجوعا صحيحا وتوبة نصوحا، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يجمع بين قلب القاتل وقلب المقتول بالعفو والمسامحة، فيعفو المقتول عن قاتله. والله جل وعلا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويوقف المؤمنين قبل دخول الجنة على قنطرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيقتص بعضهم من بعض ويسامح بعضهم بعضا. فإذن إذا صدق في توبته فالله جل وعلا يوفق فيما بينه وبين المقتول، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الدعاء في آخر أيام أو يوم من أيام التشريق.
أما بخصوص الدعاء فهذه ساعة إجابة، وهي آخر ساعة من ساعات الجمعة، وهي من ساعات الإجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فهذه الساعة هي ساعة إجابة، وهذه الساعة التي نحن فيها أيضا ساعة فاضلة لأنها من أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام يذكر فيها الله تبارك وتعالى، وهي آخر ساعات التكبير، فالتكبير ينقطع بغروب الشمس هذا اليوم، ولا يكون التكبير إلا في أوقات معلومة كيوم العيد، فجر يوم العيد، يوم الفطر، وعشرة من ذي الحجة، وأولها أول المقيد يوم عرفة، إلى هذه الساعة التي نحن في آخرها. فالإنسان يكثر من التكبير، فالحرص على هذا أمر من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله أه. عندي سؤال مع فضيلة الشيخ اللي قبل قليل ذكر أن قاتل والمقتول هل يا ترى إذا أنا سوق السيارة أحد سبني شتمني الله عزك وجل سامعين وصب علي وقذفني إلى نهاية درجات ما لا يعلمه إلا الله وأنا ما عرفت لأنه سيارة مسكرة جامات مرفوعة هل يعتبر عليه نفس ثلاثة حقوق ولا خلاص الله يختص يوم القيامة اللي سبني وشتمني وقذفني وسوالي الله عزك الحركات والإشارات الرذائل كله جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الرحمن حياك الله. نعم فضل الشيخ نجيب سؤال لأبو عبد الرحمن بالنسبة يقول إذا الشخص يقول لا أعرفه ويقول هو في سيارة وأنا في سيارة ويقول سبني وشتمني ويقول فضل الشيخ يعني أخطأ في حقي هذا فضل الشيخ كيف تكون توبته هل أيضا عليه الحقوق التي ذكرتهم فضل الشيخ في مسألة القاتل أو يختلف الأمر هنا كيف يتوب مثل هذا الشخص؟
التوبة من ما يتعلق بأموال الناس أو أعراضهم لا يكون إلا بالتحلل منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات الحديث. فالمقصود أن ظلم الناس والتعدي عليهم سواء التعدي على أموالهم أو التعدي على أعراضهم هذه حقوق لا تسقط بالتقادم يعني لا يسقط هذا الحق بمرور الزمن ولا يسقط هذا الحق بمجرد توبة الإنسان بل إذا تعلق الحق بأحد من الخلق فإن تمام التوبة لا يكون إلا بالتحلل من هذا الحق. فالذي سب أو شتم أو تعرض لأخيه فإن هذا لا يمكن التحلل منه إلا بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أولا هذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني يتعلق بحق هذا المخلوق الذي اعتدى عليه بالسب والشتم فيعفو عنه أو يصفح عنه ويطلب منه المسامحة وإلا فيبقى الحق في ذمته إلى يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحلل من المظالم في الدنيا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته فطرحت على صاحبه وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فإذن ها هنا لا يكون التحلل إلا بالتحلل من الأخ. وأما أنت فنوصيك بالصبر والعفو والمسامحة. الصبر هذه هي الدرجة الأولى والعفو والمسامحة هذه الدرجة الثانية. الصبر على ما تلاقيه من هذا الأذى والأمر الثاني العفو والمسامحة. والله جل وعلا قال فاصفح الصفح الجميل. ولما ذكر الله جل وعلا في صفات أهل الجنان المسارعين إليها قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنوصيك أولا بأن تكظم غيظك وأن لا يتجاوز الغيظ منك إلى أن تتصرف تصرفا غير لائق. فهو قد أساء في أثناء كونه في الشارع وهو يسوق سيارته، فأنت لا تنزل في السفاهة التي عند هذا الرجل فتجهل كما جهل، وإنما تضبط نفسك فتكظم الغيظ. والأمر الثاني تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي العفو والمسامحة، العفو والمسامحة كما قال تعالى والعافين عن الناس. والمرتبة الثالثة وهي مرتبة الكمل والخلص من الناس الذين اصطفاهم الله جل وعلا، وهي أن تبادل إساءته بالإحسان، فقال تعالى والله يحب المحسنين. فهذه ثلاثة مراحل وثلاث منازل، تبدأ أولا بكظم الغيظ، والأمر الثاني العفو، والأمر الثالث الإحسان إلى المسيء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل. نعم فضيلة الشيخ، له رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا أسكن في أبوظبي، يقول في يوم الجمعة والسبت آتي إلى أرحامي أسكن في الشارقة، فيقول هل يجوز للجمع والقصر؟
إذا كان هذا المكان الذي ستذهب إليه هو محل ليس محل إقامة، وإنما هو محل نزول ومغادرة وليس محل إقامة، فإذا جئت في مثل هذه المدة القصيرة وهي اليوم أو اليومين ولست مقيما في هذه الإمارة، وجئت من إمارة بينك وبين هذه الإمارة مسافة قصر، فيجوز لك أن تترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية ومن الجمع بين الصلوات عند الحاجة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أحمد.
بسم الله، عندي مثلا سؤال بالنسبة للواحد إذا مثلا صام عرفة،
نعم،
فيكون صار مع صوم عرفة يعني يكفر سنتين، فهل من بينها يعني قضاء مثلا قضاء واحد عليه قضاء رمضان مثلا، هل هذا يعني يجزئ ولا لا؟ هذا واحد لازم يصوم،
يعني صمت عرفة بنية القضاء وبنية
لا 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 يعني مثلا صوم عرفة هل يكفر يعني مثلا يكفر السنة الماضية والسنة القادمة؟
نعم.
فهل من بينها صيام يعني واحد عليه صيام مثلا، فهل هذا يعتبر خلاص يعني
سقط عن النص،
سقط عن الصوم أو اللي لازم يصوم؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير خبرت.
سؤال ثاني،
تفضل.
بسم الله، الحين للأضاحي الحين في المصاصف يأخذون هذا بس ما يعطونا من كل اللحم مثلا، ما يعطونا مثلا الجلد مثلا يأخذونه، فهل هذا علينا الحين شيء؟ المقصب يصادر الجلد والكرش والحاجات هاي، فهل هذا يعني علينا نحن أي ذنب؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أحمد. نعم، جيب الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول صوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، فيقول إذا صمت عرفة وعلي قضاء من رمضان هل يسقط هذا القضاء بصوم يوم عرفة؟
السائل عندما سأل لربما خلط بين مسألتين، المسألة الأولى وهي أن الصيام يتعلق فضله بتكفير الذنوب، ذنوب سنة سابقة وذنوب سنة لاحقة وذنوب سنة لاحقة، فمسألة الثواب تختلف عن مسألة الإجزاء، فمسألة الثواب تتعلق بالصيام والأجر المترتب عليه، وأما مسألة الإجزاء فإن صيام يوم عرفة إن صامه بنية النفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذه هي نيته، وإن صام يوم عرفة وقصد بذلك أن يقضي اليوم الذي عليه فهو على ما نوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلو أن رجلا نوى في صيام يوم عرفة أن يصوم اليوم الواجب عليه، فله أن يفعل ذلك، ولكن ليس له أن يجمع بين صيام النفل وصيام القضاء، يجعلهما في يوم واحد، هذا ليس له. وإنما إن أراد أن يصوم يوم عرفة وينوي به قضاء ما وجب عليه من الصيام الواجب، فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للأضاحي، يقول الآن المقصب لا يعطينا الجلد والكرش بعض أجزاء الأضحية، هل يجوز يعني هل تصح الأضحية بهذه الطريقة؟
الأضحية تصح بالذبح، فإذا ذبحت الأضحية وأخذت من لحمها وأكلت من لحمها فقد طبقت السنة وفعلت ما أمرك الله جل وعلا به. وأما أجزاء الذبيحة فمن المعلوم أن ليس كل ما في الذبيحة يؤكل، وليس كل ما في الذبيحة ينتفع به، فلو أنت أصلا ذبحت هذه الذبيحة لن تأخذ شعر هذه الذبيحة، وكذلك إذا ذبحتها فهناك أجزاء منها لا تنتفع به. فإذا إذا يعني المقصب أو المسلخ سار على منهجي، وهي أنه بعض الأجزاء لا يعطيها إلى الذي يذبح، وذلك لإجراءات خاصة بهم تعلق مثلا بسرعة إنجاز ما عليهم من الذبائح، فهذا أمر تنظيمي ولا يؤثر في صحة الأضحية أو ينقص من أجرها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.